في الشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم طلاب العلم ورواده. مرحبا بالإخوة والأخوات جميعا. نحن اليوم وإياكم في الدرس العشرين، نتذاكر وإياكم في هذا الدرس وهذا اللقاء وهذه الحلقة ما يتعلق بأحكام الجنائز. وكنا قد انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى ذكر تكفين الميت وما يكون بعد ذلك. وأيضا هذا المجلس أيها الإخوة الكرام هو في الدورة الثانية من أكاديمية زاد، ونحن وإياكم في المستوى الثاني. هذا اللقاء بوركتم وبارك الله في مساعيكم وزادكم فقها وعلما وتوفيقا وسدادا. هذا اللقاء نكمل فيه ما يكون من حال الميت بعد تغسيله، وقد ذكرنا أن الميت إذا غسل فإنه يكفن، والأصل في الكفن أيها الإخوة أنه فرض كفاية، ففرض على المسلمين أن يقوموا بكفن الميت. وهذا الكفن مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسانه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميت في زمانه ليلا، وقد كفن في كفن غير طائل، أي لم يحسن في تكفينه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. وهذا التعليل هو التوجيه الراجح والله أعلم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عن الدفن في الليل. فربما اطلع طالب العلم على هذا الحديث ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلا، فيرد في ذهنه ويرد عليه هذا الإشكال، فما يدري ما توجيهه وما العمل مع هذا الحديث. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الدفن ليلا عن ثلاثة أقوال، فمن قائل بالتحريم على ظاهر الحديث وهم قلة من أهل العلم، ومن قائل بالكراهة جمعا بين هذا الحديث وبين ما ورد من الدفن ليلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم أن الدفن في الليل جائز بلا كراهة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن ليلا، وكذلك دفن الصديق رضي الله عنه من الليل. والعلة في النهي عن الدفن ليلا في ذلك الحديث لأن الصحابي الجليل رضي الله عنه كفن في كفن غير طائل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. هنا مسألة أيها الإخوة، إذا أردنا أن نكفن الميت قلنا أن السنة نكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، والمرأة يستحب أن تكفن في خمسة أثواب. فإذا أردنا أن نكفن الرجل في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا كما يقول الفقهاء رحمهم الله. هذا لو فرضنا أيها الإخوة أن هذا السرير الذي غسل عليه الميت، فإن الميت بعد تغسيله يجعل له الأكفان الثلاثة، يفرش الكفن الأول والكفن الثاني والكفن الثالث. والسنة في تغسيل الميت أن يطيب الميت، تطيب المواضع التي تسمى بالمغابن، فيطيب مثلا للميت ما يكون عند تحت إبطه وما يكون بين عند ركبته وبين فخذيه. ولو طيب الميت بأكمله جاز ذلك، فإن أنس رضي الله عنه طيب بأكمله. وإذا طيب الميت استحب أن يجعل في أكفانه كذلك الطيب، فتطيب الأكفان وتجمر إن أمكن، ثم تجعل هذه الأكفان، فنأتي بالثوب الأول ونفرشه، ثم نأتي بالثوب الثاني ونجعله عليه، ثم يؤتى بالثوب الثالث. فإذا اجتمعت الثلاث الأثواب أتينا بالميت فحملناه من سرير الغسل إلى هذا السرير، ووضعنا الميت هكذا، ثم أتينا بالأول مثلا، فرضنا أن هذه الورقة هي الأولى، فإننا نأتي هكذا باللحاف الأول والثوب الأول نجعله هكذا، ثم نأتي بالثوب الثاني من بعده ونجعله هكذا يأتي، ثم الثوب الثالث وهكذا. فإذا اجتمعت الثلاثة وجعلناها كاملة عليه يجعل الفائض من قبل رأس الميت ويكفن في هذه الطريقة، يدرج إدراجا. الرجل يسن في ثلاثة والمرء تكفن في ثوبين، وأحد هذه الأثواب الخمسة، المرأة تكفن في خمسة، أحد هذه الخمسة يكون إزارا والثاني خمارا والثالث يكون قميصا لكامل البدن ويكون الرابع والخامس أكفان ثياب تلف بها المرأة. إذا حصل هذا أيها الإخوة فإن السنة قد حصلت، لكن القدر المجزئ في الكفن هو ما يكون من ستر بدن الميت. فإذا ستر بدن الميت أيا كان بثوب أو ثوبين حصل الإجزاء، وأقل ما يجزئ في الكفن ما يحصل به ستر بدن الميت. فإن عدمت الثياب وقلت لعدم وجودها فإنه لا بأس أن يكفن ببعض ثوب ويغطى بقية بدن الميت ولا يبقى مكشوفا، أما يغطى بنبات أو بورق أو نحو ذلك كما صنع بحمزة رضي الله عنه وكما صنع بمصعب بن عمير. فإن حمزة رضي الله عنه لما استشهد في أحد جاءت صفية أخته رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بثوبين، فقال عليه الصلاة والسلام المرأة المرأة، يعني هذه المرأة جاءت لا تنظر إلى حمزة، لأن حمزة رضي الله عنه قد مثل به وقد مثل به المشركون، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى حمزة على هذه الحال. فلما جاءت بثوبين، وكان حمزة رضي الله عنه عظيم البدن، جاءت بالثوبين وبجوار حمزة رجل من الأنصار قد استشهد ولا ثوب له، فاستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي الثوب لحمزة وأن يترك الأنصارية بلا ثوب، وهذا من مروءته عليه الصلاة والسلام ومن كرم نفسه صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهما بالثوبين، فجاء ثوب للأنصاري وثوب لحمزة رضي الله عن الجميع. فكان حمزة رضي الله عنه إذا غطى رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى قدميه بدا رأسه رضي الله عنه وأرضاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفن قبل رأسه وجعل الإذخرة على قدمي حمزة رضي الله عنه وأرضاه. دل ذلك على أن الميت ينبغي أن يستر بكامل بدنه ولا يجعل كفن لجانب دون جانب، ولا يجعل الكفن لجانب ويبقى الجانب الآخر مكشوفا، بل ينبغي أن يغطى جميع بدن الميت. إذا فرغ من تكفين الميت فإن السنة أيها الإخوة أن يصلى عليه بعد ذلك، والصلاة على الميت كذلك فرض على الكفاية، كما أن تغسيل الميت وتكفين الميت فرض على الكفاية فكذلك الصلاة على الميت فرض على الكفاية. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي عليه الدين، ولو كانت الصلاة فرضا على الأعيان لصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أمره بالصلاة على الرجل دلالة على أنها واجبة، وإنما هي واجبة على الكفاية وليست فرض عين. سنبين إن شاء الله ما يحصل به الإجزاء وفضله، وسنبين فضل هذه الصلاة بعد فاصل يسير أيها الإخوة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا تحاسدوا، توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله: فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق:
ومن شر حاسد إذا حسد.
وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال:
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.
كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع، وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى:
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم وأهلا بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نبين شيئا من فضائل الصلاة على الميت. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى على من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قالوا: وما القراطان يا رسول، وما القراطان يا رسول الله؟ قال: القراطان كالجبلين العظيمين. قالوا: ما القراطان يا رسول الله؟ قال: القراطان كالجبلين العظيمين. إذن علمنا من هذا أن القراط الواحد كالجبل العظيم، وأن هذا ثواب من صلى على الجنازة قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. وهنا مسائل: الأمر الأول، ما المقصود بالقراط؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالجبل العظيم من الثواب والأجر. ولذلك كان من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم استكثروا هذا الثواب ولم يكونوا قد علموا به. فابن عمر رضي الله عنه لما سمع بهذا الحديث أرسل من يوثق من عائشة رضي الله عنها، فلما جاءه الرسول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وضع قدمه على جدار المسجد وأخذ كفا من حصى كان بيده فرماه وألقاه وقال: كم من قراريط ضيعنا. كم أيها الإخوة والأخوات من قراريط قد أضعناها وفرطنا فيها في هذه الصلاة على الميت وفي شهود صلاة الجنازة. ونبينا عليه الصلاة والسلام على عظيم شغله ومكانته وإمامته لأمة الإسلام كان يشهد الجنائز صلى الله عليه وسلم، بل إن امرأة كانت تقوم المسجد قد توفيت ليلا فدفنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشعروه، فغضب عليه الصلاة والسلام قال: هل آذنتموني؟ فالحرص على الصلاة والإخوة للجنائز وشهود هذه الصلاة من حق المسلم على المسلم، فإن المسلم له حق على أخي المسلم إذا مات أن يشهد جنازته. قال ابن تيمية رحمه الله: وإن لم يكن للميت حق في شهود جنازته فإن لأهله حقا أن تشهد الجنازة. فربما كان الميت أبناء من الصالحين، فينبغي أن يواسى هؤلاء وأن يحضر وأن يشهد والدهم تطيبا لخاطرهم فضلا عن يكون ذلك من حق المسلم على المسلم. إذا علمنا هذا فإن ثواب شهود الجنازة عظيم وفضلها كبير، لكن هذا الثواب يظهر والله أعلم أن تمامه بشهود الجنازة من بيتها، بمعنى أن يحضرها من حين التغسيل. قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وحتى تفيد الغاية. فمن حضر إلى المسجد وصلى على الجنازة ليس كمن شهدها في المغسلة وحضر تغسيل الميت وقام على الصلاة عليها. وعلى هذا يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة في المسجد فليس له شيء. فإن المقصود بذلك والله أعلم إذا صح الحديث أنه ليس له الثواب التام، فإن الثواب التام في من شهدها وهي تغسل وتكفن حتى يصلى عليها، ثم بعد ذلك يتبع هذه الجنازة حتى تدفن. وسيأتينا إن شاء الله بيان كيفية حمل الجنازة وما يكون كذلك من دفنها، وكذلك في أحكام شهودها ومتى يجلس المرء ومتى توضع هذه الجنازة. إذا علمنا هذا يا إخوة فكيف نصلي على الميت؟ الصلاة على الميت لها أركان وهي التكبيرات الأربع، وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمان، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخمس جاءت في صحيح مسلم أيضا، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا، وهذا هو المشهور. فإن النجاشي لما مات خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلى وأمر وجمع الناس وصلى على النجاشي وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. إذن الصلاة على الجنازة تكون بأربع تكبيرات، هذه التكبيرات هي أركان الصلاة. فإذا حضرت الجنازة صلى عليها المسلم وكبر أربعا، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ويرفع بها يديه. فإذا رفع المصلي يده في هذه التكبيرة ورفع يديه وقال الله أكبر، بعد ذلك يقرأ الفاتحة. والأظهر والله أعلم أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، ذلك أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قرأ دعاء الاستفتاح في هذه الصلاة، فيبتدئ مباشرة بقراءة الفاتحة. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث أنه قرأ سورة، وهذه الأحاديث من أهل العلم من ضعافها ومنهم من قال بأنها ثابتة وتكون سنة تفعل أحيانا. وعليه أيها الإخوة، من قرأ في بعض الأحيان سورة قصيرة كسورة الإخلاص بعد قراءته لسورة الفاتحة لا بأس بذلك، لكنها لا تكون، إنما هي سنة تفعل في بعض الأحيان. فإذا كبر التكبيرة الثانية ورفع الأيدي في هذه التكبيرات محل خلاف عند العلماء، فمن أهل العلم من قال ومجمهور الفقهاء أنه يرفع يديه، ومن قال لا يرفع يديه في تكبيرات الجنائز، ومسألة محل اجتهاد وليس فيها نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أثر عن عمر رضي الله عنه. ولذلك جمهور الفقهاء رحمهم الله وكثير من العلماء على استحباب رفع اليدين مع التكبيرات، فيكبر التكبيرة الثانية ويقول الله أكبر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة ويرفع يديه، وإذا كبر الثالثة دعا للميت دعاء وخصه بالدعاء. قال السلام كما عند أبي داود: إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا بالدعاء. والمقصود بإخلاص الدعاء أن يخلص الدعاء للميت، فلا ينبغي للمسلم إذا صلى على الجنازة أن يدعو لنفسه فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني وبارك في رزقي ومالي وأهلي وأولادي، بل إن المرء إذا صلى على جنازة ينبغي له أن يخلص دعاءه لهذا الميت ويقول: الله أكبر، اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكارنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، كما جاء عند الترمذي وعند غيره. وجاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال: قال عوف: فحفظت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله أهلا خيرا من أهلي ودارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه، حتى قال رضي وقيه عذاب النار وفتنة القبر، حتى قال عوف بن مالك تمنيت أن أكون ذلك الرجل الذي مات ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميت قد مات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عبدك فلان ابن فلان، وقال إنه قد نزل في حبل جوارك، وأنه قد نزل حل بجوارك، وأنك أنه نزل حل بجوارك، وأنت غني عن عذابه ومحتاج لرحمتك، أما فاغفر له وارحم. وهكذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأدعية. من أراد أن يراجعها يرجع إلى كتاب الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها، هذا الكتاب أحكام الجنائز وبدعها من الكتب الجيدة التي دونها وسطرها الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر فيها جملة من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت. ثم إذا دعا الميت وأخلص له الدعاء، هذا إذا كان الميت ذكر، أما إذا كانت الأنثى فإنه يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، أنث الضمير. وإذا كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما، وإذا كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كان صبيا صغيرا سقطا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، فيدعو لوالدي السقط اللهم اجعله شافيعا مجابا فرطا يا رب العالمين، كما جاء عن بعض التابعين. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في الدعاء للميت إذا كان صبيا، وإنما يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة والثواب والأجر، وإن دعا بالدعاء العام للأموات فإن ذلك حسن لا بأس به. هذا إذا كان المرء يعرف من صلى عليه، أما إذا لم كان المرء لا يدري نسي فيقول اللهم صليت عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، وهذه مسألة لا بأس بها وعمل صالح بالدعاء للميت وثواب عظيم، فإن في الصلاة على الميت نفع له وثواب للمصلي. اللهم يا رب العالمين زدنا ثوابا ونورا وهدى. هذا أيها الإخوة والكرام ما يتعلق بالصلاة على الميت، تبقى مسائل أخرى نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير ثم نواصل أيها الإخوة الكرام، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار سالي.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل، فإن الله تعالى يقول
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا عن صلاة على الصلاة على الميت، وذكرنا أنه بعد تكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وهكذا فعل ابن عباس رضي الله عنه، فإنه صلى على جنازة وقرأ الفاتحة وقال تعلموا أنها سنة. وكذلك إذا كبر الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الثالثة دعا الميت وأخلص له الدعاء، وإذا كبر الرابعة فإن السنة أن يقف قليلا، وقال بعض العلماء بل يدعو دعاء يسيرا أيما كان، فإنه لا يطيل بهذا الموضع، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله. ولو سلم تسليمتين فإن أثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، لكنها ليست هي السنة المشهورة. فلو سلم الإمام تسليمتين على بعض الجنائز جاز ذلك، لكنها سنة تفعل أحيانا. وكذلك الزيادة على الأربع لا بأس، فلو كبر خمسا أو ستا فإنه يكبر ويزيد في التكبيرات ويزاد دعاء، كلما كان الميت أفضل لا بأس أن يزاد عليه في التكبيرات، لكنها كما أسلفنا سنة تفعل أحيانا. فيسأل طالب العلم هل يفعل ذلك أم لا يفعله؟ نقول أنت يا طالب العلم ينبغي لك أن تحمل الناس على المحمل الحسن، فإذا كنت محل القدوة والتعليم لهم، وإذا فعلت فعلا تعلموه منك وعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول افعل هذا أحيانا ليتعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الناس لا يرونك شيئا ولا يرونك قدوة لهم، وإنما ينكرون هذا الفعل منك، فإنه لا ينبغي لك أن تخالف ما اعتادوه وما تعودوا عليه، وعليك أن تصلي بهم كالعادة حتى تثبت لك عندهم قدم، فإذا علموا فضلك وإحسانك عندها لا بأس أن تفعل ذلك حتى يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة، إذا فات الإنسان بعض التكبيرات ماذا يصنع؟ إذا كان المرء مأموما وفاتته بعض التكبيرات، فإنه إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة التي هي موضع دعاء الإمام، فالإمام الآن هو في الدعاء وأنت كبرت الله أكبر ودخلت معه في موضع الدعاء، ما تصنع؟ الصواب أن المرء إذا دخل مع الإمام فإنه يتابع الإمام، كما لو دخل في الفريضة والإمام ساجد فإنه يسجد مع إمامه، وإذا كان الإمام راكعا فإنه يركع مع إمامه، وإذا كان الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الإمام في الدعاء للميت فإنه يدعو الميت. هذا هو الأصل والله أعلم، فإن متابعة الإمام فرض، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا دخلت إلى المسجد والمصلى والإمام يصلي على جنازة وفي التكبيرة الثالثة كبر معه وادعو للميت، فإذا كبر الرابعة فإنك تدعو أو تسكت كما يفعل الإمام، فإذا سلم الإمام فإن أهل العلم اختلفوا، فمن قائل إذا سلم الإمام في صلاة الجنازة فإن التكبيرات لا تقضى وتسلم مع الإمام مباشرة، ومن قائل بل تقضى على هيئتها فتقضي ما فاتك من هذه التكبيرات وتقول الله أكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، تدعو للميت مرة أخرى ثم تسلم. ومن قائل إنه يأتي بها تباعا الله أكبر الله أكبر ثم يسلم. ومن مفصل من أهل العلم قالوا إذا كانت الجنازة باقية فإنه يأتي بما فاته على مهل، وإن كانت الجنازة ترفع سريعا فإنه يكبر تباعا، لأنه لا جنازة بين يديه ليستمر بالدعاء والتكبير. فإذا سلمت مع إمامك لا بأس، وإن قضيت التكبيرات فهو أولى، تقضيها تباعا ثم تسلم. يقول قائل أين الفاتحة؟ نقول يتحملها الإمام عنك، كما لو دخلت والإمام راكع فإنك تركع مع إمامك والركعة صحيحة، والإمام يتحمل عنك هذه القراءة وهذه الفاتحة. كذلك أيها الإخوة، أين توضع الجنازة وأين يقف الإمام من الميت؟ هل يقف عند صدره أم يقف عند رأسه أم يقف عند وسطه؟ إذا كان الميت رجلا فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف عند رأسه، كما صح في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه. وإن كانت امرأة فإنه يقف عند وسطها، كما مات امرأة في نفاسها فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وسطها، وهذا أستر للمرأة، فإذا كان الميت رجلا وقف عند رأسه، وإذا كانت امرأة وقف عند وسطها. وهذا الموقف على وجه السنية، فلو وقف عند صدر الميت أو وقف عند رأسه أو وقف عند وسطه أو عند قدميه كل ذلك جائز، ذلك لأن المهم أن يكون الميت بين يدي المصلي. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إذا مات الميت وتقطعت أشلاؤه فإنما وجد منه يجمع ثم يجعل بين يدي المصلي ويصلي عليه، فإن لم نجد شيئا من أشلاء الميت ولم نجد أثرا فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ وهذه المسألة التي تليها، وهي الصلاة على الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي جاء الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فأخبر أصحابه أن النجاشي مات، قال: مات اليوم رجل ملك صالح. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا وكبر الصحابة وراءه وصلوا على النجاشي صلاة الغائب. من هنا أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب، فإذا مات ميت في أرض الكفار ولم يصلى عليه فإن نصلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وسبب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي فيما يظهر والله أعلم أن النجاشي لم يصلى عليه في بلده، ذلك أن قومه كفار، والنجاشي كان يكتم إيمانه، فلما توفي ومات رحمه الله صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام على خير أصحابه لما ماتوا في القراء ومن غيرهم ولما استشهدوا. وكذلك مات الصديق رضي الله عنه ومات الفاروق، ولم ينقل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة الغائب عليهم، فدل ذلك أن الصلاة على الغائب إنما تكون في حال واحدة، هي إذا لم يصلى على المرء ومات، كان يموت غريقا ولا ندمه السباع ونحن على يقين من موته لكن لا أثر لجنازته، بس أن نصلي عليه صلاة الغائب. وقال بعض العلماء: يصلى على كل من كان له غناء للمسلمين، كعالم أو تاجر أو محسن مات فإنه يشرع لأهل الإسلام أن يصلوا عليه صلاة الغائب، وهذا القول مرجوح والله أعلم، لكن لو فعل به لا بأس، فإنه قول معتبر عند علماء الإسلام رحمهم الله. وكذلك أيها الإخوة، من فاتته صلاة الجنازة هل له أن يصلي على القبر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وهذه الصلاة كانت منه عليه الصلاة والسلام على القبر في حادثة أو حادثتين، صلى على أم سعد صلى الله عليه وسلم بعد شهر من موتها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، فإنه مر معنا أنها ماتت من الليل، فخشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعروا النبي عليه الصلاة والسلام فشق عليه ذلك فلم يخبروه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا أذنتموني؟ دلوني على قبرها. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها وكبر أربعا وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها بصلاة عليهم. فهذه القبور المملوءة من الظلام والظلمة إنما تضاء بصلاة المؤمنين، ولذلك يستحب لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي على القبر إن كان هذا الميت قد مات وأنت من أهل الصلاة. لا نقول يشرع لك أن تصلي على كل ميت مات من قبل، إنما تصلي على من مات وأنت من أهل الصلاة، كرجل مثلا يكون في بلد مغتربا ثم يموت والده أو يموت ولده في بلاد أخرى ولا يشهد الصلاة عليه ولا يشهد الجنازة، فإنه إذا عاد إلى بلده وحضر إلى تلك البلدة لا بأس أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه، فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. والصواب أن هذا ليس مقيدا بمدة، وهذا هو الراجح عن الصلاة على القبر، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والله. أما المالكية والحنفية فقد خصوا الصلاة على الغائب والصلاة على القبر، خصوها برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام له مزية في ذلك دون غيره، والأصل هو التأسي لعموم المسلمين. بهذا أيها الإخوة نقول قد ذكرنا جملة أحكام الصلاة على الميت وكيف تكون وأين يقف الإمام وما جرى ذكره مما تقدم إراده، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وقلنا، ونجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة نافعة خالصة لوجهه الكريم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان.